الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو الدرس 53 من دروس التفسير، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به، إنه ولي ذلك ومولاه. كنا قد وصلنا بفضل الله عز وجل وكرمه إلى الآية 60 من سورة الكهف، وهي قول الله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أي واذكر أيها الرسول، حين قال موسى عليه السلام لخادمه يوشع بن نون: لا أزال أسير حتى أصل ملتقى البحرين، أو أسير زمنا طويلا إلى أن ألقى العبد الصالح فأتعلم منه. فهنا بداية ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام. وفي ذكر هذه القصة بعد قصة رجل صاحب الجنتين، وقصة كفار قريش لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد الضعفاء، فيه وجوب التواضع، وأن نبي الله موسى عليه السلام مع فضله وعلمه ونبوته ورسالته تواضع وذهب يتعلم من الخضر، هو أعلم منه حتى على القول بأنه نبي من الأنبياء. وسبب هذا القول من نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لفتاه يوشع بن نون أنه ذكر له أن عبدا من عباد الله بمجمع البحرين، أي بمكان ملتقى البحر الأحمر للبحر المتوسط، أن هناك عبد من عباد الله عز وجل عنده من العلم ما لم يحط به موسى، فأحب الذهاب إليه، وقال لفتاه: ذلك لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أي لا أزال سائرا حتى أبلغ هذا المكان الذي هو مجمع البحرين، أو أمضي حقبة، أي ولو أني أسير حقبا من الزمان، يعني دهرا طويلا. وجاء في الحديث الذي يبين سبب ورود هذه القصة ما جاء في صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس وموسى صاحب بني إسرائيل، قال ابن عباس: كذب عدو الله، أي أخطأ. حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل، إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى: يا ربي، وكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتا تجعله بمكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، أي فهو هناك. فأخذ حوتا فجعله بمكتل، ثم انطلق، وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون عليهما السلام. إلى آخر هذا الحديث الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان قصة نبي الله موسى عليه السلام مع الخضر. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، أي فسار، أي موسى وغلامه فسار. فلما وصل ملتقى البحرين نسي سمكتهما التي اتخذاها زادا لهما، فأحيا الله السمكة، واتخذت طريقا في البحر مثل السرداب لا يلتئم الماء معه، لا يلتئم الماء معه. وجاء أيضا في الحديث أن نبي الله موسى عليه السلام كما ذكرنا أن الله عز وجل جعل له علامة مكان الخضر عليه السلام، أن السمكة اللي هي الحوت، يعني لأن المقصود بالسمكة الحوت هنا السمك، لأن السمك لم يذكر باسمه صريحا في القرآن، إنما ذكر بثلاثة ألقاب: الأول اللحم الطري، الثاني الحوت، الثالث النون. النون، نعم، وهو الحوت أيضا كما قال الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضب. فلما انطلق نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مع يوشع بن نون عليهما السلام حتى إذا أتى الصخرة وضع رؤوسهما فنام، أي أتى إلى الصخرة التي هي مكانه أو عندها مكانه الخضر عليه السلام، نام واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر واتخذ سبيله في البحر سربا. وفي بعض الروايات أن كان بجانب الصخرة عين ماء، إذا أصابت شيئا حيا بإذن الله تبارك وتعالى. فأصاب الحوت من هذا الماء فحيا ثم نزل إلى البحر فصار عليه مثل الطاق. فلما نزل الحوت في البحر كان المكان الذي يشقه الحوت لا يلتئم، صار كأنه كالسرداب وتجمد الماء. فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلق بقية يومهما وليلتهما. يبقى هما مشوا طيلة الليل والنهار في اليوم الأول من الرحلة في طلب العلم، حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه آتنا غداءنا. والغداء يعني مثلا في وقت الظهر. يبقى هما مشى كم يوما وبعض يوم، ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله عز وجل به. يبقى سيدنا موسى عليه السلام لما خرج من مكانه إلى هذه الصخرة لم يشعر بتعب، وسنذكر الفائدة من هذا بعد ذلك. فلما نام عند الصخرة وقتا ثم بدأ ينطلق لم يشعر بالتعب إلا من السير الذي كان من بعد الصخرة. فقال له فتاه أرأيت إذا وين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال فكان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا. فقال ذلك ما كنا نبغي، أي هذا ما كنا نريده. فارتد على آثارهما قصصا، أي فرجع يقصان آثارهما حتى انتهي إلى الصخرة. فإذا رجل مسجى بثوب، أي وجد رجل مغطى بثوب، فسلم عليه موسى. فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل، قال نعم. أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. فقال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق أي موسى عليه السلام وفتاة يوشع بن نون يمشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوه، فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نوج أي بغير أجرة. فلما ركب أي موسى وفتاة، فلما ركب في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم. فقال له موسى قد حملونا بغير نول، فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا أي شيئا منكرا عظيما. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. سنذكر تفسير هذه الآيات بس بعد ما نذكر الحديث، لأن خير ما فسر به كتاب الله ثم بعد ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الأولى من موسى نسيانا. قال وجاء عصفور فنزل على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين. فقال له الخضر ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ثم خرج من السفينة، فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله. فقال له موسى أقتلت نفسا زكية يعني بريئة بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك، وشدد هنا بقوله لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال وهذه أشد من الأولى. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، أي قال مائل يعني مائل يريد أن يسقط. فقال الخضر بيده فأقامه. فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، لا لو شئت أتغطى عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددنا أن موسى كان صبرا حتى يقص الله علينا من خبرهما. قال سعيد بن جبير: كلام ابن عباس يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وكان يقرأ: وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. وفي رواية: فخرج موسى ومعه فتاوى يوشع بن نون ومعه ملحوت حتى انتهى إلى الصخرة، إلى آخر هذا الحديث. فهذا الحديث يعني شرح لنا هذه القصة. في أولا في رحلة موسى عليه الصلاة والسلام من مكانه إلى مجمع البحرين، وسار مسيرة يوم أو أكثر في فضيلة الرحلة في طلب العلم. قيل للإمام أحمد: الرجل يطلب العلم عند رجل عنده علم كثيرة ويرحل. قال: يرحل يسمع من الناس ويتعلم منهم. وأول من رحل في طلب العلم هو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، ورحل من أجل إيه؟ تعلم ثلاث مسائل. رحل من أجل تعلم مسائل من الخضر عليه الصلاة والسلام، فتعلم منه ثلاث مسائل. وكذلك كان الصحابة الكرام، فقد رحل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه من المدينة إلى الشام من أجل طلب حديث واحد، فقد بلغه أن عبد الله بن أنيس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن عنده حديث لم يسمعه جابر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فاشتريت بعيرا فركبت حتى أتيت الشام إلى بيت عبد الله بن أنيس، فوجدت البوابة فقل له جابر. قال جابر بن عبد الله: قال نعم. قال: فأتاني واعتنقني، فقلت له: حديث بلغني عنك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن أموت ولا أسمع، خشيت أن تموت ولا أسمع، فحدثني. فحدثه بحديث أن الله عز وجل يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فسمع منه الحديث ثم انطلق راجعا إلى المدينة. يبقى رجع شهرا كاملا من أجل طلب حديث واحد. وهكذا كان العلماء يرحلون في طلب العلم. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، أي فسار. فلما وصل ملتقى البحرين نسي سمكتهما التي اتخذاها زادا لهما، فأحيى الله السمكة واتخذت طريقا في البحر مثل السرداب لا يلتئم الماء معه. فلما جاوز قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي فلما تعدي ذلك المكان قال موسى عليه السلام لخادمه: آتنا طعام الغدوة لقد لقينا من سفرنا هذا، أي من السفر الذي ابتدأ من عند الصخرة إلى ما بعد ذلك حتى وقت الغداء، لقد لقينا منه تعبا شديدا. وهذا يستفاد منه أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به. سيدنا موسى عليه السلام أمر أن يذهب إلى الخضر، ومكان الخضر عند الصخرة، فأمر بهذا فأعين على ذلك، فلم يشعر بتعب ذلك السفر من مكانه إلى الصخرة، لم يشعر إلا بالتعب الذي وجده بعد رحلته من الصخرة إلى ما بعد ذلك. فالموافق لأمر الله يعان الإنسان عليه ما لا يعان على غيره. واضح هذا الكلام؟ واضح ولا؟ فلما جاوز قال لفتاه: أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا، أي قال الغلام: أرأيت ما حصل حين التجأنا إلى الصخرة، فإني نسيت أن أذكر لك أمر الحوت. قلنا بأن الحوت أصابه ماء من عين الحياة فحي ثم نزل البحر، فرأه يوشع بن نون استيقظ ورآه، فقال: سأخبر نبي الله موسى حين إذا استيقظ. فلما استيقظ نبي الله موسى نسي يوشع بن نون أن يخبره بأمر الحوت. قال: وما أنسانيه إلا الشيطان، أي الشيطان هو الذي أنساني أن أذكرك بذلك. واتخذ سبيله في البحر عجب أي واتخذ له طريقا في البحر يحمل على التعجب. فالطريق بالنسبة للحوت كان سربا، وبالنسبة لمي الله موسى ولمن رأى ذلك عجبا أن يمشي الحوت في مكان في البحر ولا يلتئم الماء مرة أخرى فيصير كأنه شارع، كأنه طاق، كأنه سرداب. قال ذلك ما كنا نبغ، فارتد على آثارهما قصصا. أي قال له نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام هذا المكان الذي نريده، هذا هو المكان الذي نريده، لأن الله عز وجل أخبرني أنني إذا فقدت الحوت فذلك هو مكان الخضر العبد الصالح الذي أمرت أن أذهب أو أردت أن أذهب فأتعلم منه. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أي فلما وصل مكان فقد الحوت وجد عنده عبدا من عبادنا الصالحين وهو الخضر عليه السلام، أعطيناه رحمة من عندنا وعلمناه من عندنا علما لا يطلع عليه الناس، وهو ما تضمنته هذه القصة. والسؤال الآن، هل الخضر نبي من أنبياء الله أو هو ولي من أولياء الله، يعني رجل صالح؟ والجواب أنه لم يذكر في القرآن صريحا أنه نبي من الأنبياء، وإنما ولذلك اختلف العلماء، فقال قوم منهم هو نبي من الأنبياء، واستدلوا بقول الله عز وجل في آخر القصة عن الخضر عليه السلام أنه قال وما فعلته عن أمري، قالوا يعني إن هذا من أمر الله فيوحى إليه فهو نبي من الأنبياء. وقال جماعة وهم الأكثرون من العلماء بأن الخضر لم يكن نبيا، إنما كان عبدا صالحا، وإنما كان عبدا صالحا. وأما قوله تعالى وما فعلته عن أمري، قالوا إن الله عز وجل يلهم أولياءه بأشياء ويعينهم بأشياء يخصهم بها دون من سواهم، وهذا لا يستلزم أن يكون نبيا. فالله أعلم، فالله أعلم. وأيما كان فإن الأمر لا يترتب عليه كبير فائدة، سواء قلنا بأنه نبي أو ليس بنبي. السؤال الثاني، هل بقي نبي الله على قول بأنه نبي، هل بقي نبي الله الخضر عليه السلام إلى الآن حيا؟ والجواب لا، والجواب لا. وذكر في بعض الآثار أنه كان قبل نبي الله إبراهيم عليه السلام أو في عهده، وأنه طاف معه حين بنى البيت، فالله أعلم. ولكن هل هو بقي إلى الآن؟ الجواب أنه لم يبق إلى الآن، وأنه قد مات، لأدلة كثيرة نذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى. وأيما كان، سواء قلنا بأنه حي أو قلنا بأنه ميت على القول الصحيح، فإن هذا لا ينفع الناس في شيء. يعني مثلا جاءنا رجل وقال لا الخضر عليه السلام حي، وأنا قد سمعته يقول كذا وكذا، نقول بل لنفترض أو لو فرضنا بأن نبيا من الأنبياء سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حي إلى الآن، هل يعمل بشريعته؟ والجواب لا، فإن شريعة الإسلام شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد شرعت جميع نسخت جميع الشرائع قبلها، فالمعول عليه والمعتمد في التشريع إنما هو كتاب الله عز وجل أو ما كان خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، لا شيء بعد.
هل الله أصر بالهويته كما أصر بالعلوم التي كانت
عنده؟ نعم، ونقول بأن العلم الذي خص به الخضر عليه السلام يعني أن الله عز وجل أخبره ببعض المغيبات وببعض حكمه عز وجل من الأحداث، وأن الله عز وجل يعني أعطى نبيه موسى أفضل وخيرا من ذلك. فنبي الله موسى هو كلم الرحمن، وأعطاه الله التوراة وكتب له بيده سبحانه وتعالى، وهو من أولي العزم الخمسة، وهو من يعني أفضل الرسل الكرام. فحتى على قول بأن الخضر عليه السلام كان نبيا، فإن نبي الله موسى عليه السلام أفضل وأكثر علما منه. ومع ذلك تواضع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام فذهب ليتعلم ما لا يعلمه من الخضر عليه السلام، فدل ذلك على أن العالم لا ينبغي له أن يأنف أن يتعلم علما لا يجأ أن يتعلم علما لا يعلمه من إنسان يعلمه ولو كان أقل منه. فمثلا عالم يعني متمكن في الفقه متمكن في الحديث، لكن يعني علمه ضعيف في النحو والصرف وهذه العلوم، هذا بيتعلمها من غيره ولو كان أقل منه سنا وعلما ومكانة. واضح؟ وهذا ما يستفاد من قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. نقول جاء في بعض الروايات في صحيح الإمام البخاري: فخرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون ومعهما الحوت حتى انتهى إلى الصخرة فنزل عندها، قال: فوضع موسى رأسه فنام. قال: وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياء، لا يصيب من مائها شيء إلا حييا، فأصاب الحوت من ماء تلك العين، قال: فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر، فلما استيقظ قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا كذا، قال وساق الحديث. طيب، قال الله تبارك وتعالى: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أي قال له موسى في تواضع وتلطف: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك الله من العلم ما هو رشاد إلى الحق؟ وهذه الصيغة فيها تلطف عظيم وترفق للنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. هو لم يقل للخضر: أنا سأصحبك حتى أتعلم منك، بل قال له: هل أتبعك؟ وصيغة الاستفهام فيها يعني ترفق وتأدب عظيم. كما يعني مثلا يعني في هناك فرق بين أن تقول لشيخك: حدثني الآن بكذا وكذا، بصيغة الأمر، أو أن تقول له: هل عندك وقت فراغ، أو هل يمكنني أن أخذ منك شيئا الآن، وهكذا. فصيغة الاستفهام بيكون فيها إيه؟ أدب وتواضع وترفق وهكذا. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقلنا بأن الخضر عليه السلام قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة ما به يحصل له الاطلاع على بواطن كثير من الأشياء التي خفيت حتى على موسى عليه الصلاة والسلام. فقال له الخضر: قال إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني قال الخضر: إنك لن تطيق الصبر على ما تراه من علمي، لأنه لا يوافق ما لديك من علم، لا يوافق ما لديك من علم. فالأمور هذه هي في ظاهرها منكر، لكن في باطنها خير. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ يعني وذكر له عذره في ذلك، لأنك لن تستطيع أن تصبر على ما تراه مني، لأنه لا يوافق العلم الذي عندك، لا يوافق العلم الذي عندك، فظاهره أنه منكر في شريعتك. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ أي كيف تصبر على ما ترى من الأفعال التي لا تعلم وجه الصواب فيها، لأنك تحكم فيها بمبلغ علمك. قال: ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا، أي قال له موسى عليه الصلاة والسلام: ستجدني إن شاء الله صابرا على ما أرى منك من أفعال، ملتزما بطاعتك، لا أعصي لك أمرا أمرتني به. فنبي الله موسى عليه السلام عزم على توطين نفسه على الصبر، لكنه لم يصبر، فالعزم على فعل الشيء شيء غير فعله. يعني مثلا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام عزم على شيء، عزم على أو عزم على أن يصبر، لكن العزم شيء ووجود الصبر شيء آخر، فلذلك ما صبر موسى عليه السلام حين وقع الأمر. قال: ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وفي هذه الآية يعني فائدتين من الآداب التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بهما. الأول الصبر على طلب العلم، لأن من عرف قيمة ما يطلب صبره عليه، فمن عرف فضل العلم يجب عليه أن يصبر في طلب العلم. ومن الصبر في طلب العلم الصبر في الرحلة إليه، الصبر في إنفاق الوقت عليه وإنفاق المال، ويعني تيسير الأمور أو إعداد الإنسان وتهيئته لنفسه ووقته وأهله وبيته ومكانه لطلب الآن، فهو يحتاج إلى صبر. ومن لم يصبر على ذل التعلم ساعة تزرع مرارة الجهل طول حياته. فيعني يجب على الإنسان أن يوطي نفسه على الصبر في طلب العلم، الصبر في حفظ العلم، والصبر في تفهم العلم، يعني تخيل مثلا أن المزني قال قرأت الرسالة للشافعي 50 مرة، وفي كل مرة كنت أقف على فائدة لم أقف عليها في المرة التي قبلها، وهكذا. كان العلماء عندهم صبر عجيب في طلب العلم، حتى بعض العلماء جمع كتابا في صبر هؤلاء العلماء في رحلاتهم وحفظهم وتعلمهم من المشايخ وغير ذلك، فسموه صفحات من صبر العلماء، صفحات من صبر العلماء، مجلد كبير كده ذكر ما في رحلات العلماء وطلبهم وصبرهم على العلم وعلى الفقر وعلى الجوع، كل هذا من أجل طلب العلم. في مسألة الايه الصبر، فالصبر على الكتاب، الصبر على فهم المسائل، الصبر على الشيخ، حالا ممكن الشيخ يكون عسرا في الخلق فتصبر عليه حتى تتعلم منه، وإلا يعني إذا لم تصبر لن تتعلم. تمام. وأذكر يعني أن بعض التابعين كان يعني عسرا في التعلم، فسيدنا عبد الله بن عباس أو غيره قال يعني لو صبرت عليه لتعلمت منه علما إيه كثيرا، وهكذا. يعني الشاهد وجوب الصبر في طلب العلم، فإنسان إذا لم يصبر على طلب العلم لن يحصله، كما قال القائل لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. الصبر هذا نبات شوكي، تخيل واحد يلحس الشوك ده هيحصل له ايه؟ فأنت محتاج أن تصبر حتى تبلغ العلم، لأن العلم ليس أمرا سهلا. ولا أعصي لك أمر، هذا هو الأدب الثاني من أداب طلب العلم، أن يسمع كلام الشيخ وأن يطيعه حتى ولو كان في خلافها ونفسه، ما لم يكن في مخالفة إيه للشرع. فأحيانا مثلا يقول لك الشيخ يعني لا تسأل الآن حتى أخبرك، أو لا تسأل في غير الدرس، أو لا تسأل في غير الموضوع، أو آخر السؤال الآخر مثلا، أو لا تسأل في دقائق الأمور حتى أوضحها أنا لك، وهكذا يعني. ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. أي قال الخضر لموسى عليه السلام إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء مما تشاهدني أقوم به حتى أكون أنا البادئ بتبيين وجهه. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. انطلق يعني الاثنين، نبي الله موسى والخضر عليه السلام، حتى إذا ركب أي الاثنين أيضا في السفينة خرقه. قلنا بأنهما وقف على الساحل فرأي سفينة فأشاروا إليهما، فلما عرفوا الخضر عليه السلام هذا العبد الصالح أركبوهم السفينة بغير أجرة تكريمة لهم. فنبي الله موسى عليه السلام رأى وهو الخضر عليه السلام عصفورا كما ذكرنا نقرة من البحر، فأخذ إيش نقطة مثلا من الماء من البحر هذا العظيم، فقال الخضر لموسى عليه السلام وانتهز الموقف قائلا يعني أرأيت هذا العصفور الذي أخذ هذه النقرة من البحر؟ فما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. فعلم الله عز وجل لا حصر له ولا نهاية له. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفث كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني البحور هذه كلها الموجودة الآن لو حولت إلى حبر والشجر حول إلى أقلام وكتبنا بهذا الحبر وبهذه الأقلام علم الله عز وجل وحكمه وآياته لنفدت هذه البحار، ولو أتينا ببحار أخرى لانتهت، وهكذا. فليس لعلم الله عز وجل حد، فليس لعلم الله عز وجل حد. وكل ما يرى الإنسان من اختراعات حديثة واكتشافات العلماء وهكذا هذا يعني يقول سبحان الله الذي علم هؤلاء، وربنا يقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ففوجئ نبي الله موسى عليه السلام والخضر يقلع لوحا من السفينة، فتحجب قال قوم حملونا في غير نول يعني بغير أجرة، يعني جزاهم الله خيرا تأتي وتخرق السفينة حتى يغرقوا، هذا عجيب هذا ممكن. فما استطاع نبي الله موسى عليه السلام أن يسكت على هذا، يعني إن هذا يعني ضرر بقوم لم يسببوا لنا ضررا هذا إذاء لهم وهذا يؤدي إلى الغرق، هذا محرم في الظاهر يعني. فنبي الله مثلا أنكر ذلك، فرد عليه الخضر قائلا ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. وهذه المرة يعني إيه فيها ترفق من الخضر عليه السلام، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني وهذا الصنيع فعلته قصدا، وهو من الأمور التي اشترطت معك ألا تنكر علي فيها لأنك لم تحط بها خبرة، ولها داخل هو مصلحة لك ولم تعلمه أنت، يعني أنت ترى أنه ممكن لكن هو في الحقيقة فيه مصلحة أنت لا تدري. فقال ألم أقل إنك لن تطيق معي صبرا على ما ترى مني. فقال الخضر عليه السلام قال موسى عليه السلام للخضر لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، أي لا تضيق علي وتشدد علي. فالمرة الأولى هذه كانت من نبي الله موسى إيه؟ نسيانا، أي لا تؤاخذني بسبب تركي لعهدك نسيانا، ولا تضيق علي ولا تشدد في صحبتك. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فانطلق أي بعد ذلك بعد ما نزل من السفينة، فوجد على ساحل البحر غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذه الخضر عليه السلام فقلع رقبته وقتله. فلما شاهد ذلك نبي الله موسى عليه السلام أنكره أشد من الأول، وفي الأول قال إيه إمرة، لكن هنا قال نكرة أي شيئا منكرا عظيما، لقد جئت شيئا نكرا، يعني قال أقتلت نفسا زكية أي بريئة، طفلا غلاما قتلته بغير ذنب، لم يقتل نفسا، لأنه لو كان قتل نفسا فالقصاص ليس ذنبا ليس جرما، لكن هو لم يقتل نفس، هو رجل هو يعني غلام بريء، فهذا شيء نكرة. فيعني قتلته بغير نفس بغير مستند ولا سبب، لقد جئت شيئا نكرا أي ظاهر النكارة. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال الخضر المرة الثانية معاتبا ومذكرا لنبي الله موسى، وشدد له في هذه المرة الثانية حتى زاد لك، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، فأكد أيضا في التذكار بالشرط الايه الأول. وفيما ذكرناه من الفوائد استحباب كون خادم الإنسان ذكيا فاطنا كيسا ليتم له أمره الذي يريده، إن نبي الله موسى عليه السلام اصطحب غلاما ذكيا ناصحا فاطنا يشعى بن نون، وقد نبئ بعد ذلك وصار نبيا خلفا لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وله قصة. وكذلك التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب. النسيان لا يقتضي المؤاخذة ولا يدخل تحت التكليف ولا يتعلق به حكم، فالإنسان إذا نسي لا يعاقب لا من الله عز وجل ولا من العبد، كما قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا، حكاية عن قول المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن لا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي عما إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها حديث آخر، قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي رفع لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره إيه عليه. وهنا هو يأمره لأنه لا يؤخذه لأنه نسي، فيبقى هنا النسيان الناس هذا مرفوع الاسم عنه من الله ومن الإيه ومن العبد. تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة. كذلك إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى والإقرار بذلك وشكر الله عليها. فهنا ربنا عز وجل يذكر عن نبي الله موسى أنه قال للخضر على أن تعلمني مما علمت، أي مما علمك الله، مما علمك الله. فدائما الإنسان ينسب العلم إلى الله تبارك وتعالى. أسمير أيقظ صاحبك. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، أي قال موسى عليه السلام إن سألت عن شيء بعد هذه المرة ففارقني، فقد وصلت إلى الغاية التي تعذر فيها على ترك مصاحبتي لكوني خالفت أمرك مرة. يعني إن أنا حدثتك بعد ذلك أو سألتك وأنكرت عليك خلاص يبقى أنت معذور وعملت اللي عليك وخفار لك الحق في مفارقتي. فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام رحمة الله علينا وعلى موسى لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب، ولكنه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. الحديث أخرجه الإمام ابن جرير في تفسيره ويراجع اسمه. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت اتخذت عليه أجرا. انطلقا أي الاثنين بعد ما فعل بالغلام حتى إذا أتيا أهل قرية أي أهل قرية لئاما بخلاء استطعما أي الطلب الضيافة من أهلها والطعام فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض يعني يريد أن يمين. والإسناد الإرادة إلى الجدار هنا على سبيل الاستعارة، فإن الإرادة في المحدثات بمعنى الميل والانقضاض والسقوط. فأقامه أي رده إلى حالة الاستقامة، وقد تقدم الحديث أنه رده بيديه ودعمه حتى رد ميله. فنبي الله موسى عليه السلام لما رأى ذلك قال يعني قوم بخلاء طلبنا منهم الطعام والضيافة، وهذا حقنا عليهم لأن من حق الضيف أن يكرم، فإذا لم يكرم له الحق في المطالبة أو الحق في المطالبة، بل له الحق وكما قال جماعة من العلماء بل له الحق أن يأخذ من إيه من طعام من طعام صاحب البيت، لأن هذا حق، لأن هذا إيه هذا حقه. لو جئت اتخذت عليه أجرا يعني المفروض كنا إيه بدل أن نقيم الجدار بغير أجر نطالبهم بطعام لنقيم لهم الإيه الجدار، فكيف تعمل له مجانا؟ فهنا قال الخضر عليه السلام قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي لأنك شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتني عن شيء بعدها فلا تصاحبني، وقد إيه وقد سألت وأنكرت فلا تصاحبني. وهنا من الفوائد أنه ينبغي للصاحب ألا يفارق صاحبه ويترك صحبته حتى يعتبه ويعذر منه، أن يذكر له سبب المفارقة، سبب الإيه المفارقة. وهنا في قول الله عز وجل ما لم تستطع بزيادة التاء، وفي آخر قصة ذلك تأويل ما لم تستطع بحذف الإيه التاء. يعني إيه النكتة في هذا؟ نبي الله موسى قبل أن يعلم الحكم من هذه الأمور الثلاثة كان الأمر ثقيلا عليه، فلذلك جاء الفعل مثقلا بزيادة التاء تستطع، فناسب الثقيل بالإيه أو المثقل بالمثقل. وفي آخر القصة لما فهم الحكم والفائدة مما حدث في الحوادث الثلاث هان الأمر عليه واتضح له، فجاء الفعل خفيفا لذلك تقول ما لم تستطع، فالمثقل ناسب المثقل والمخفف ناسب له كما سيأتي معنا في آخر الصورة. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له استطاعوا يعني سهل هو الأفضل أو الأسهل، القفز من فوق السد ولا الخرق والنقب فيه القفز أسهل مش ياخد وقت ولا جهد كبير، فناسب معه الفعل المخفف فما استطاعوا، لكن النقب يحتاج إلى زمان وجهد وآلات وناس كثير يعني، فتقال وما استطاعوا له نقبا وهكذا يعني.
حتى هو مخفف فلم يستطيعوا ازاي
حتى الامور خفيفه بسيطه بس يعني لما ظهر له الفرق خف الامر فناسب الايه الفرق. فيعني لا موضع للصحبه سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا، اي ساخبرك بما انكرت علي وانبئك بما لي في ذلك من المآرب وما يؤول اليه الامر. اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها، وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا. فهذا تفسير ما أشكل أمره على نبي الله موسى عليه السلام، وما كان أنكر ظاهره وقد أظهره الله عز وجل الخضر عليه السلام على باطنه، فقال له الخضر عليه السلام إن السفينة إنما خرقتها لأعيبها. ليه؟ قال لأنهم هؤلاء المساكين كانوا يمرون بها على ملك من الظلمة. هذا الملك إذا رأى سفينة جيدة أخذها ظلما وقهرا، أخذها ظلما وقهرا، لكن لو رأها معيبة لا يأخذها. فهؤلاء قوم حملون بغير أجرة، فكان حقا علينا أن نكرمهم، ومن كرمنا وإحساننا إليهم أن نكون سببا في ألا تؤخذ منهم سفينتهم. وهنا من الفائدة أنه يجوز للإنسان أن يتصرف في مال الغير بغير إذنه إذا كان في مصلحة الله، إذا كان في مصلحة. فمثلا لو اشتعل حريق في بيت أحد، نسأل الله السلامة، وكان هذا الحريق لن ينطفئ مثلا إلا إذا أخذت لحافا ووضعته على هذه النار حتى تحفظ ما بقي من أثاث المنزل، فإفساد هذا اللحاف مثلا لتنقذ الباقي عنه ليس ملكا لك، لكن تصرفك هنا للمصلحة، فهذا جائز، فهذا جائز. ولذلك أنا يقول عند تزاحم المصالح والمفاسد تدفع المصلحة الصغرى لتحصيل المصلحة الكبرى، وعند تزاحم المفاسد ترتكب المفسدة الصغرى، ترتكب المفسدة الصغرى لتفادي أو لدفع المفسدة الكبرى. يعني أيهما أهون، قلع لوح من السفينة ثم ترقيعه، ولا أخذ السفينة كلها؟ قلع لوح واحد. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، اللي هو دفع الضرر الأكبر بارتكاب ضرر إذا تحتم يعني فعل أحد الضررين. وقوله عز وجل وكان وراءهم، أي وكان أمامهم، وكان كما يقول القائل أنا وراي واجبات كثيرة، يعني أمامش. ذلك تأويل عفوا. قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. أي هذا الغلام الذي قتلته طبع كافرا، وهذا لو كان كبر كان سيحمل أبويه المؤمنين على الكفر من شدة حبهما له، تمام، من شدة حبهما له أو من فرط حاجتهما إليه. يعني مثلا يطلب منهم شيئا يكفرون به، أو يطيعونه في أمر هو كفر من محبتهم له فيكفر بالله عز وجل. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وهنا كلمة عجيبة جدا، يعني قالها قتادة رحمه الله تعالى، قال قد فرح به أبواه حين ولد وحزن عليه حين قتل، ولو بقي كان فيه هلاكهما، فليرضى امرؤ بقضاء الله، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب. أنت أحيانا ترى شيئا تكرهه ويحصل لك فتغضب ولا ترضى بقضاء الله عز وجل، مع أن هذا خير لك، يعني قد يكون ابتلاؤك بالضراء خير لك من ابتلاءك بالسراء، وهكذا يعني. ولذلك جاء في الحديث لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، فيقول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك. فهنا هذا الغلام لو كان كبر كان سببا لكفر أبويه، فكان في قتله، ورزق الله عز وجل لهم بولد خيرا منه، يعني زكاة وصلاحا وأقرب رحما، أي وأقرب صلة للرحم وضرا بوالديه، هذا خير من هذا الغلام. يبقى هو قاتله كان خير ولا شر؟ خير. فتتعلم من هذا أنه مش يعني ليس كل شر تراه وليس كل أمر مكروه تراه أنه شر محض، فلله عز وجل حكم وأسرار في هذه الأشياء. لكن ليس شرطا أن نقف على كل هذه الأشياء بأنفسنا، ولا احنا محتاجين بقى واحد زي الخضر عليه السلام. اي سيدنا عايزين بقى واحد زي سيدنا الخضر عليه السلام يكون ماشي معانا كده في كل حاجه، يقول لك اصبر لا تحزن، الحكمه فيها كده. فنحن نحتاج يعني إلى الرضا بقضاء الله عز وجل. الرضا، خليك رضا في الحلقة يا محمد، على أن نكون على رضا بقضاء الله تبارك وتعالى. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يقول له يعني وأما الجدار وأما الحائط الذي أصلحته وأنكرت علي إصلاحه، فكان لصغيرين في المدينة التي جئناها قد مات أبوهما، وكان تحت الحائط مال مدفون لهما، وكان أبوي أبو هذين الصغيرين صالحا، فأراد ربك يا موسى أن يبلغ يعني هذين الصغيرين سن الرشد ويكبر ويخرج وما لهما المدفون من تحته، إذ لو سقط الحائط الآن لانكشف ما لهما وتعرض للضياع، وكان هذا التدبير رحمة من ربك بهما، وما فعلته من اجتهادي ذلك تفسير ما لم تستطع الصبر عليه. فهذا الجدار كان تحته كنز، قال بعض العلماء كان تحته علم، وقبل كان تحته كنز من ذهب، والجمع بين القولين أن نقول كان تحته مثلا لوحا، كان تحته كنز من ذهب مكتوب عليه بعض المواعظ والحكم، مكتوب عليه بعض المواعظ والحكم، فهو يبقى هو كنز، وفي الآن هو فيه علم. وفي قول الله عز وجل وكان أبوهما صالحا دليل على أن صلاح الوالد ينفع أولاده، فجاء في الحديث أو في القرآن يقول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فالله عز وجل يلحق أولاد الرجل الصالح بمنزلته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل والمنزلة تكريمة لهذا الرجل الصالح، واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وكذلك في هذه الآية إثبات أن الرجل الصالح صلاحه ينفع أولاده في الدنيا، وقد كان بعض السلف يصلي ويقول لولدي أنا أصلي من أجلك، يعني من أجل أن يعني يحفظك الله عز وجل ويصلحك، فعبادتك وأكثرك من العبادة والخير هذا يعني سيبقى لأولادك من بعدك. طيب، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وهنا نأخذ فاصلا ثم نعود بإذن الله تعالى.